بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: وقال عبد الله ابن عمر السرخسي: علم الحزن صاحب ابن المبارك، أكلت عند صاحب بدعة أكلة، فبلغ ابن المبارك فقال: لا أكلمك 30 يوما.
أكل أكلة، يعني أنه قبل ضيافته فأكل عنده أكلة. علم ابن المبارك رحمه الله قال: لا أكلمك 30 يوما، يعني أني سأهجرك من الكلام. معلوم أن الهجرة في الأمور الدنيوية لا يجوز أن تزيد على 3 أيام، لكن الهجرة في أمور الدين أكثر، كما هاجر صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا عن تبوك 50 ليلة. قال: لا أكلمك 30 يوما، لأنه أكل أكلة عند هذا المبتدع، لم يمدحه ولم يثني عليه ولم يحث الناس على المجيء إليه، لكنه أكل عنده أكلة. قال: كان ينبغي أن ترد دعوته ولا تجيبه، لأن أهل العلم وأهل الخير إذا جاروا هؤلاء المبتدعة والضلال ضلت العامة، فيظنون أن هذا عالم وهذا عالم، هذا العالم السني فلان يدلك على أن من ذهب إليه من أهل الخير وأهل العلم أن فلانا هذا السني يقوم معه ويقعد، يأتي إليه في بيته ويأتي ذاك إليه ويتآكلان ويتكلمان ويتباسطان، فكلاهما من أهل العلم، إن أخذت بكلام هذا فهو من أهل العلم، وإن أخذت بكلام هذا فهو من أهل العلم. هذا هو السبب في منعهم رحمهم الله من الجلوس مع أهل البدع ونحوهم، ولا سيما من قبل من هو من أهل ممن يقتدى به، لأن ذلك يلبس على الناس ويضلل.
وقال إسماعيل الطوسي رحمه الله تعالى: قال لي ابن المبارك رحمه الله تعالى: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل.
كل هذا تحذيرا من هذا المنكر، الجلوس مع صاحب البدعة، قد يمقت الله عز وجل من فعل ذلك، قد يسلط عليه لأنه جالس مع هذا الذي مثلا يشتم الصحابة و يقذف أمهات المؤمنين، بكل سهولة جاء وجلس معه. لا تجلس مع عدو الله الخبيث، لا يستحق أن يجلس معه. أنت رجل من أهل العلم، من أهل الحق والخير، يظن بك الخير، تجلس مع رجل يشتم أمك أم المؤمنين؟ والله لو شتم أمك التي ولدتك ما جلست معه. أم المؤمنين أكرم من أمهاتهم رضي الله عنها، يجب أن تكون الأمور بينة وجلية، لا يداهن أحد في دين الله عز وجل، لا يجلس مع هؤلاء. إن أريد إقامة الحجة وتبيين ما هم فيه من باطل فنعم، فإنه لا بد من إقامة الحجة عليهم والرد عليهم، كما كان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى يهود في مدراسهم ويكلمهم ويؤذنهم بما يريد عليه الصلاة والسلام، تارة يؤذنهم بالحرب وتارة يستشهد عليهم ويحلفهم بالله الذي أنزل التوراة، هذا وضع آخر، الجلوس والمباسطة والكلام والضحك والممازحة والشرب والأكل لا، ليس مع هذا، هذا لا يستحق أن يجلس معه، لأنك إذا جلست معه غررت بالعامة، ظنوا أنه من أهل العلم ومظهره مظهر علم، وربما سمعوه يقول: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظن الناس أن هذا من أهل الحق، كما يسمعونك أنت تقول: قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا عالم وهذا عالم، لا تجلس معه، إني أخشى عليك من مقت الله عز وجل. فالجلوس إذا كان المراد أن تقام عليهم حجة الله وأن ينكر عليهم وأن يقال: اتقوا الله، أنتم عندكم من الضلالات والزيغ كذا وكذا، هذا حال. أما الجلوس والمباسطة والحديث والكلام فأبدا لا يجلس مع هؤلاء، بل هؤلاء خليقون بالطرد، إلا أن يأتوا ليسألوا وليستفهموا وليطلبوا الحق، هذا وضع آخر. أما الجلوس والمباسطة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل زادك إلا تقي، وهؤلاء أبعد الناس عن التقوى. فقال: يكون مجلسك مع المساكين. الجلوس مع المساكين دال على التواضع، في الحديث: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، فمحبة المساكين والجلوس معهم هذه من العلامات الخيرة، وكون الإنسان يألف المسكين هذه من نعمة الله تعالى عليه، وأنه بعيد عن الترفع والغرور والتكبر على عباد الله عز وجل.
وقال الفضيل رحمه الله تعالى: إياك أن تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل،
مثل ما تقدم قريبة من كلام المقال. نعم.
وقال منصور ابن المعتمر رحمه الله تعالى: بعث الله آدم عليه الصلاة والسلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة آدم حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة آدم. ثم بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة نوح فما أذهبها إلا الزندقة. ثم بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان الناس على شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم بعث الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام، فكان الناس على شريعة موسى حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة موسى. ثم بعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام، فكان الناس على شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة، فلا يخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة.
نعم، لأن الزندقة هي النفاق، الزنديق هو المنافق، كلمة فارسية وتطلق على المنافق الذي يظهر الإسلام وهو يبطن الكفر، فالزنديق كذلك، لكن الكلمة فارسية وكثرت، وإلا فهو الزنديق هو المنافق، يخاف من المنافقين خوفا شديدا على الإسلام، لهذا يجب الحذر. قال تعالى: هم العدو فاحذرهم، مع أن ثمة أعداء آخرين، هناك يهود نصارى، هناك وثنيون، لكن المنافق خطره أشد، لأنه داخل الأمة متربص، عدو الله، ينتظر الفرص، يبحث عن مكامن الضعف ليعززها، يبحث عن مكامن القوة ليضعفها، يبحث عما يفرق، يبحث عما فيه الإضرار بالأمة بحثا. هم العدو فاحذره. فالمنافق له طرق خفية، ومن أخطر الطرق التي يركبها المنافق أن يركب طريق الدين ويظهر الحرص والدأب على الدين وعلى الملة، ويأخذ بشيء من أمور الدين كحب آل البيت أو كحب الصالحين أو كتعظيم الله وتقديسه، فيتوصل هذا من خلال محبة آل البيت التي أظهرها إلى شتم الصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم، ويتوصل هذا بحب الصالحين إلى تقرير الشرك الأكبر والطواف بالقبور ودعاء أهلها حبا للصالحين بزعمه، ويتوصل هذا من خلال دعواه أنه يقدس الله ويعظمه إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى ونفي أسمائه. فيتبع هذا المنافق فئام كثيرون يظنون أنه يريد الخير، أنه محب لأهل البيت، أنه محب للصالحين، أنه يريد تعظيم الله، فينتشر باسم الدين البدع والضلالات ويبثونها في الأمة. ولهذا قال شيخ الإسلام: إن كثيراً من رؤوس البدع زنادقة. في فرق بين رؤوس البدع وبين الرعاع الهمج، هؤلاء كثير من هؤلاء الرعاع الهمج لا يدرون، ولهذا من أعظم ما يخافه زعماء المبتدعة أن ينور عامتهم. لاحظ كيف أنهم يجعلون العامية منهم يعيش في مثل كهف مظلم، حتى يفتي الروافض بأن من فعل قرأ مثلاً كذا فإنه يصوم 3 أيام، كله تخويفاً للناس من عندهم حتى لا يطلعوا. حتى لما رفعت ورقة فيها ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وبين آل البيت من المصاهرات، قالوا: من نظر إليه يصوم 3 أيام، نظر فقط، من فعل كذا. يخوفون العامة، مع أنه ينظر، يقول: أم كلثوم تزوجها عمر رضي الله عنه، لأن العامة ستقول: علي رضي الله عنه كيف زوج أم كلثوم وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها فاطمة وأبوها علي وأخواها الحسن والحسين، كيف يزوجها عمر رضي الله عنه؟ لأن عمر مؤمن، كيف يزوج علي رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل الشجاع، كيف يزوج رجلا كافرا؟ لا بد أن عمر مؤمن، وإلا كيف يزوجه هذه التي جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم يخشون من أن يتفطن العامة، وهكذا المخرفون من الصوفية الذين يجعلون العامة يعيشون في الشركيات يقولون: هؤلاء يبغضون الصالحين، إياكم أن تسمعوا لهم، يخشون أن يسمعوا الأحاديث الدالة على نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصريح عن الغلو فيه فضلا عن الصالحين، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا كان من عجيب ما حدثنا به بعض الإفريقيين أن بعض العامة من الأفارقة لما سمعوا التحذير من الوهابية، الوهابية احذروا الوهابية الوهابي، قال بعض العامة كيف نعرف الوهابية يعني حتى نحذرهم ما داموا في هذا؟ قال الذي يقول الدليل، الله أكبر، وتلك شكاءة ظاهر عنك عام. قال الذي يقول لك الدليل، ما الدليل؟ هذا وهاب. الحمد لله رب العالمين أن هذه مذمتكم، لأنكم بلا دليل. حدثني بعض الأفارقة أنه بلغ العبث لبعض الأعاجم من الأفارقة لأنهم يعطونهم أورادا، يقول هذا الورد، احفظ هذا الورد، مبتدع شركيات وخرافات وضلالات، يقول العامة عندنا فيهم جهل عظيم جدا. يقولون أعطني دليلا من القرآن، افتح لي القرآن وهات دليلا على الأمر الذي تدعوني إليه. قال ويتبعونهم، قال فكانوا يفتحون على قوله تعالى في وصف النار وبئس الورد المورود، يقول هذا الدليل على الورد. فيرى الجاهل المسكين كلمة الورد فيظن أن هذه الكلمات والعبارات التي يلقنها هذه العبارات الشركية، فيقول الدليل على ورد الشيخ هذا أن الله تعالى يقول وبئس الورد المورود، معناها في جهنم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، فيعيشونهم بهذا الجهل العظيم. ولهذا إذا أفاقوا وصلتهم الأدلة، فكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجى الغفران، ولو أنهم علموا حقيقة قولهم رجموهم ولا شك بالصوان. ولو أفاقت العامة لما تعاملوا مع هؤلاء إلا بالصوان الحجر أن يرموهم به. فلهذا يأتي هؤلاء المنافقون على هذا النحو. يقول منصور رحمه الله تعالى في المعتمر إن الزندقة هذه وفعل المنافقين هذا في كل الأمم قبلنا، منذ بعث آدم إلى أن بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك شرك، كما قال ابن عباس بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. هذه الفترة ما كان فيها شرك حتى بدأ الغلو في قوم نوح كما هو معلوم بغلوهم في ود وسواع ويغوث ويعوق ويغوث ويعوق ونسل. فلما غلوا فيهم بدأ فيهم الشرك يدب بالتدريج حتى جاءت الأجيال المتأخرة فصار شركهم صراحة. يقول هذا فعل الزنادقة في قوم نوح، ثم بعد ذلك الزنادقة فيما بعد، بعد إبراهيم، بعد موسى، بعد عيسى، قالوا لا يخشى على دين الله عز وجل أن يذهب إلا على يد الزنادقة، لأن الكفار ظاهرون جليون، لكن المنافقون عسى الله أن يكبتهم ويكفي شرهم، هؤلاء ضررهم وشرهم أشد. ولهذا جعل الله عقاب المنافقين أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله. نعم.
وقال محمد ابن علي رحمه الله تعالى لا تطيعوا رؤساء الدنيا وينسخ الدين من قلوبكم.
نعم.
وقال الشعبي رحمه الله تعالى إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب.
نعم، لأن الحكام لا يطاعون في المعصية، إنما يطاعون في المعروف فقط، فإذا أطيعوا في المعصية سخط الله عز وجل، فوقعت الأمة في عقوبات، منها ما ذكره رحمه الله تعالى هنا من ابتلائهم في قلوبهم بإخراج الإيمان منها عياذا بالله، وجعل الرعب فيها بدل الإيمان. فلا يطاع أحد في معصية الله كأن ما كان، وإذا أطيعوا في معصية الله عز وجل فإن الله يسلط على الناس العقوبات في دينهم ودنياهم.
وقال الحسن رحمه الله تعالى سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفاً على ذهاب دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه.
نعم، حين تأتي أمراء يدعون الناس إلى الباطل بمخالفة السنة والرعية تطيع خوفاً على الدنيا وعلى ما هم محصلون من أمر دنياهم، إذا وقع هذا أنزل الله عقوبات شملت الحاكم والمحكومة معا، من ذلك زيادة على ما تقدم في كلام محمد بن علي والشعبي، من ذلك تسليط الفقر عليهم، ومع ذلك فإنه ينزع منهم الصبر غير مأجورين عليه، نسأل الله العافية، لأن هذا الأمر إذا نزلت عقوبته نظير فعلهم هذا اجتمع عليهم الشر كله، إلا أن يؤوبوا ويعودوا إلى ربهم تعالى. نعم.
وقال يونس ابن عبيد رحمه الله تعالى: إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن.
قولهم أمرنا بطاعته باطل، أشك فيه، لأنهم لم يؤمروا بطاعته في المعصية، بل يسمع لهم ويطاعون في المعروف دون المعصية، فإذا فعلوا ذلك عوقبوا أين؟ في قلوبهم، يبتلوا بالشك، عوقبوا أيضا بعقوبة في دنياهم بالتطاعن. والتطاعن يكون بالقتال فيقال تطاعنوا في الحرب، ويكون أيضا باللسان، يقال طعنه بلسانه وطعن عليه أي ثلبه. كل هذا يقع، قد يقع بينهم بسبب هذا الذي زعموه ونسبوه إلى الله، أن الله تعالى قد أمر بالطاعة. الله ما أمر بالطاعة إلا في المعروف بلا شك، وما أمر بالطاعة مطلقا. فإذا حصل هذا من الراعي ومن الرعية عوقب الجميع بهذا المذكور في كلام محمد بن علي والشعبي ويونس بن عبيد والحسن رحمه الله. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
حديث معروف: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أثر المحبة لا شك أنها كبير جدا. قد يقبل المحبوب من حبيبه الذي يحبه، قد يقبل منه أشياء دينية، وشاهد هذا ما وقع ويقع من تقليد أهل الكفر وقبول ما يقررونه ويعتقدونه لمجرد محبتهم وهوايتهم من قبل شباب أو من قبل نساء أو غيره، يحبون ما هم عليه وما يقررونه. لهذا أمر الخلة خطير جدا، محبة أمر القلب شأنه كبير. فإذا كان المرء على علاقة وخلة بأحد من أهل الكفر فقد يتسرب إليه شيء من كفره، وإذا كان على علاقة بأحد من المبتدعة يحبه ويوده فقد يتسرب إليه شيء من بدعته. وكذلك الحال إذا كان محبا للسنة وأهلها وحملتها فإنه لن يتسرب إليه إن شاء الله تعالى إلا الخير والثبات على السنة والدعوة إليها. المرء على دين خليله، الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، تفطن وتنبه، انتبه إلى محبة قلبك وما يميل إليه قلبك، فإن تأثر القلب شديد جدا بالمحبوب. ولهذا قد تحمل المحبة في بعض الأحيان على تجاوز وغض الطرف حتى عن الأخطاء البينة، لمجرد أن هذا يحب هذا الذي حصل وبدر منه ما بدر ويتأثر بأفعاله وأقواله وتصرفاته. لهذا انتبه إلى أمر القلب، أمر القلب كبير وخطير جدا. اجعل قلبك المحبة كما قال أهل العلم أصل المحبة لله عز وجل، هذا هو الأصل. وكل المحاب الدينية فرع عن محبة الله تعالى، قالوا حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الله تعالى، وهكذا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهكذا محبة الصحابة ومحبة الصالحين رضي الله عنهم، كل هؤلاء يحبون لأجل الله عز وجل. فاجعل الانطلاق في المحبة لله تعالى. ولهذا يأتينا أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، بأن يحب كما في الحديث، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فلينتبه إلى هذا الأمر، وليعلم الإنسان الذي في قلبه محبة ومودة لأهل الكفر والضلال أنه قد يتسرب إليه شيء من ضلالهم وهو لا يشعر. نعم.
وقال سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادن.
نعم.
وأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى كن يقظانا، وارتدي لنفسك إخوانا، وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فاحذر، فإنه لك عدو وأنا منه بريء.
الخدن هو الصديق. في الوارد عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه قال: تأملوا قبل أن تحكموا على أحد، تأملوا أصدقائه، نظرا لما قلنا من تأثير الصديق في صديقه. وهكذا في الذي بعده من كلام موسى عليه الصلاة والسلام. وهذه أخبار من أخبار بني إسرائيل، يصح التحديث بها كما قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ما دامت أخبارا لا إشكال فيها ومعانيها سليمة. نعم.
وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته.
نعم، لا يألف الإنسان ويميل إلا إلى من يشاكله، فالسني لا يميل إلا إلى سني مثله، والمبتدع يميل إلى مبتدع مثله. صاحب البدعة قد يتمكن من إخفاء بدعته فلا يظهر ما يبتدعه قولا أو فعلا أمام الناس، لكنه لا يستطيع أن يخفي الألفة ومن يميل إليه. فلو فرضنا أنه تمكن من إخفاء بدعته، وهذا يحدث أنهم يخفون بدعهم فلا يظهرونها، لا يستطيعون إخفاء ميلهم. فأصحاب البدع أخلاؤهم أهل البدع، فلا يتمكنون من إخفاء الألفة والميل والمحبة لأهل البدع، فلهذا يتبينون حتى لو لم يكونوا مظهرين البدع. نعم.
وقيل إنه كان للمجوس دين وكتاب، فوقع ملك منهم على أخته وكان قد هويها، فخاف رعيته فقال: إن الذي صنعت حلال، ثم قتلهم على ذلك، فظهر عليهم حتى بقي في المجوس نكاح الأخوات والأمهات وبطلت شريعتهم الأولى.
هذا ورد عن علي رضي الله عنه أن المجوس كان لهم كتاب فيه أحكام من عند الله عز وجل. شرب أحد حكامهم الخمر ثم عياذا بالله زنى بأخته، فلما فعل هذا خاف من الرعية، ففكر في أمر يبرر به قدارته هذه، فدعا أهل الطمع كما قال علي رضي الله عنه، فأعطاهم ليجاروه في أن هذا الصنيع حلال، فأطاعوه على الباطل محبة لما طمعهم به، فمن لم يوافقه على هذا قتله، فرفع كتابهم فلم يبق منه شيء في صدورهم ولا فيما هو مكتوب، وانتشر فيهم عياذا بالله هذا النكاح القبيح، حتى كتب عمر رضي الله عنه كما في البخاري: أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس. فلعمر رضي الله عنه أثر وفضل كبير جدا على المجوس رغما عنه، لأنه هو الذي قطع هذا الأمر القذر منه. كان الواحد منهم العياذ بالله ينكح أمه يتزوجها، وينكح بنته وأخته وعمته وخالته ولا يرون في هذا شيء، فكتب رضي الله عنه: أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس. لا يقر أعداء الله على هذا حتى لو كانوا مجوسا، حتى لو أعطوا الجزية، يمشي أحدهم يقول: هذه أمي تزوجتها، تخسر عدو الله، ما تفعل هذا في بلاد الإسلام. فمنعوا منعا باتا من هذا، وإلا كانوا قبل ذلك بعد فعلة حاكمهم هذا كانوا على هذا الحال، نسأل الله العافية، القدر الدنس، حتى خلصهم الله تعالى من هذه القذارة، شيء فظيع جدا لا يكاد متخيل أن ينكح والعياذ بالله الواحد محارمه. ومع ذلك ما سلم عمر رضي الله عنه من بقيتهم وورثتهم شتمه وسبه وتكفيره على أشده، مع أنه هو الذي أنهى هذه القذارة والنتانة من بلاد الفرس. نعم. أنهى بقوة السلطان لأنه كان هو الخليفة بعد أن فتحت بلاده. نعم.
وقال الحسن رحمه الله تعالى: لا يزال الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان، هم الذين يدينون الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟
الذي يظهر أنهم يدينون، الذي يظهر أنهم يدينون يعني يحاسبون، يعني أن الحكام هم الذين يقومون بما أوجب الله تعالى، فالدين لا يزال قويا ما دام السلاطين على السنة، فإذا وقع السلاطين بأنفسهم في الضلال ضعف الدين. لماذا؟ لأن الذين يضلون يمنعهم الحكام من ضلالهم إلى حد السجن، إلى حد النفي، إلى حد القتل، إذا لم ينتهي باطله وضلاله إلا بالقتل يقتل. فإذا وقع والعياذ بالله السلاطين والحكام ولاة الأمور في الضلال من يحاسبهم؟ لهذا قال: فإذا وقع فيهم فمن يدينهم، يعني من هو الذي يحاسبهم؟ هم الذين عادة يحاسبون الناس، نسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.